أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره صاحب الجهاية قدس الله نفسه في المقام وما اختاره في المعنى الحرفي يرجع إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى أن اللحاظ العالي في الحروف خارج عن حريم المعنى، كما أن اللحاظ الاستقلالي في الأسماء خارج عن حريم المعنى، وذلك من جهة أن اللحاظ يبقى على المعنى ومتأخر عن المعنى، وإنما هو أمر لا بد منه في مرحلة الاستعمال. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متحدان بالذات ولا فرق بينهما في ذات المعنى. الجهة الثالثة أن الاختلاف بينهما من ناحية الاستعمال، وأن العلقة الوزعية تختلف، فقد تكون العلقة الوزعية بين لفظ ومعنى في حالة خاصة، ويكون بين لفظ وذلك المعنى بعينه في حالة أخرى، فعدم صحة استعمال الحروف في المعاني الاسمية وعدم صحة استعمال الأسماء في المعاني الحرفية ليس من جهة أن الاستعمال استعمال في غير ما وضع له، بل من جهة أن الاستعمال استعمال بغير العلقة الوزعية فيكون غلطا. هذه هي الجهات الثلاث التي ذكرها قدس الله نفسه. أما الجهة الأولى فهي مما لا بد منها، وهذه صحيحة، فإن اللحاظ كما ذكره قدس سره متفرع على المعنى ومتأخر عن المعنى المستعمل فيه، فلا يكون مأخوذا في المعنى، وإلا لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم مع الوجهين الآخرين. وأما ما ذكره من أن المعنى الاسمي والحرفي متحدان بالذات وإنما الاختلاف في العلقة الوزعية، هذا لا يمكن المساعدة عليه، بل سنبين إن شاء الله تعالى أن المعنى الحرفي بذاته مباين للمعنى الاسمي، وهما قسمان من المعنى والمفهوم، لا أن أحدهما عين الآخر، والاختلاف إنما هو من ناحية اللحاظ، يعني العلقة الوزعية في إحداهما غير العلقة الوزعية في الأخرى. وبطلان هذه الجهة يظهر من بطلان الجهة الثالثة على ما نبين الآن، وإن كان الاختلاف بينهما يظهر في ما بعد، وذلك من جهة أن لو فرضنا أن الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي إنما كان باللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، يعني العلقة الوزعية في أحدهما مختصة بحال وفي الثاني مختصة بحال أخرى، لو كان الأمر كذلك لصح استعمال أحدهما في موضع الآخر جزما ما أنه من الأغلاط. ودعوى أن عدم صحة الاستعمال من جهة أنه استعمال بغير العلقة الوزعية هذا صحيح، إلا أن عدم العلقة الوزعية لا يقتضي أن يكون الاستعمال غلطا، فإن الاستعمالات المجازية كثيرة في الخارج، ما أن الاستعمال بغير العلقة الوزعية، وإنما هو من جهة الحسن الطبيعي على ما يراه، أو من جهة الوزع النوعي على ما ادعاه بعضهم. إذا كانت المشابهة بين شيئين وبين الموضوع له في بعض الجهات، يعني في الجهة المهمة، إذا كان هذا موجبا لصحة الاستعمال كما نرى صحة استعمال لفظ الأسد مثلا في الرجل الشجاع، لأنه في الشجاعة شبيه بالأسد. أو إذا كان رجلا عظيم الجثة يصح إطلاق لفظ الجبل عليه لعظم جثته. إذا كان هذا موجبا لصحة الاستعمال فلماذا لا يصح الاستعمال فيما إذا كان المعنى هو المعنى بعينه؟ يعني الاتحاد الذاتي أولى بأن يكون موجبا لصحة الاستعمال من المشابهة في بعض الجهات، ولا إشكال في صحة الاستعمالات المجازية بل في الكلام الفصيح وغيره. فلا يختص الاستعمال الصحيح بالاستعمال الحقيقي ليقال إن هذا الاستعمال غلط لأنه بغير العلقة الوزعية. نعم صحيح بغير العلقة الوزعية، إذ قد فرضنا أن العلقة الوزعية في الأسماء كانت مختصة بما إذا لوحظ المعنى استقلالا، كما أن العلقة الوزعية في الحروف كانت مختصة بما إذا لوحظ المعنى آلة وحالة لغيره. هذا يقتضي أن لا يكون الاستعمال حقيقيا، فإذا استعملنا حرفا في موضع الاسم أو استعملنا اسما في موضع الحرف لازم هذا البيان أن لا يكون الاستعمال حقيقيا لأنه استعمال بغير العلقة الوزعية. وأما أن الاستعمال غلط فلماذا؟ إذا كانت المشابهة أو غير المشابهة من العلاقات موجبة لصحة الاستعمال مجازا فهذا أولى بأن يكون الاستعمال فيه صحيحا، فإن المعنى المستعمل فيه هو بعينه المعنى الموضولة وبينهما اتحاد. ونرى أن هذا من أفحش الأغلاط، يعني إذا استعمل الاسم في موضع الحرف أو الحرف في موضع الاسم هذا يعد من أفحش الأغلاط. فمن هذا نستكشف أن ذات المعنى الاسمي وذات المعنى الحرفي متغايرتان وليس بينهما جهة اشتراكين، لا أن المعنى واحد والاختلاف إنما هو من جهة اللحاظ. ألا أن هذا الكلام وهو أن المعنى الاسمي ملحوظ آلة وحالة لغيره، والمعنى الاسمي كان المعنى الحرفي، والمعنى الاسمي ملحوظ استقلالا وبنفسه، هذا وإن كان كلاما مشهوريا إلا أنه عند التحقيق لا أصل له. قد يكون المعنى الاسمي ملحوظا حالة لغيره ولمجرد المعرفية والتريقية، بحيث لا يكون نظر إليه وإنما المنظور إليه شيء آخر وهذا أخذ طريقا إليه. وقد يكون المعنى الحرفي ملحوظا بالاستقلال ومتصورا بنفسه ومقصودا بالتفهيم والتفهم، بل هذا هو الغالب. الغالب في المعاني الحرفية لا يبعد أن يكون كذلك، يعني المقصود بالذات تفهيمه إنما هو المعنى الحرفي لا المعنى الاسمي في الكلام. وذلك لأنه كثيرا ما ثبوت المحمول لموضوع ما يكون معلوما للسامع والمتكلم، كلاهما يدريان بأن زيدا جاء مثلا، ولكن أحدهما لا يدري أنه جاء في أي يوم، فيسأله فيجيب أنه جاء يوم كذا، أو يعلم أنه يدرس شيئا لا محالة ولكن لا يدري انه يدرس من اي علم، الخصوصيه لا تدري، لا يدري. وكذلك غير هذا من الخصوصيات التي يتعلق غرض المتكلم بتفهيمها، ولا يكون شيء دالا على هذه الخصوصيات الا المعنى الحرفي، يعني الا الحروف التي تدل على المعاني الحرفيه. فيقال جاء زيد يوم كذا، قام امر ساعه كذا، او ضرب زيد امرا بالعصا، هذه الخصوصيه، وهكذا وهكذا. فكيف يمكن ان يقال ان المعاني الحرفيه غير ملحوظه استقلالا، وانما هي ملحوظه آلتا وحالتا لغيره، بل ان الغرض الاصلي من التفهيم والتفهم في كثير من الاستعمالات انما هو هذه الخصوصيات، معرفه الخصوصيات، والا اصل ثبوت المحمول للموضوع لعله معلوم في كثير من الموارد. وانما المجهول خصوصيته التي استفاد من الحروف، فانها هي الداله على الخصوصيات. وكذلك الاسماء، قد يكون الاسم ملحوظا استقلالا فيؤتى به في الكلام، والمقصود هو تفهيم نفسه، وقد لا يكون كذلك، وانما يؤتى به لتفهيم امر اخر يكون هذا طريقا اليه وكاشفا عنه، ولذا يقال انه اخذ في الكلام طريقا وآلتا، كما في قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اذ من المعلوم ان التبين لا اثر له في جواز الاكل، في عدم جواز الاكل، فان الغايه انما هو طلوع الفجر، والا التبين لا اثر له. فلو فرضنا ان احدا جالس في غرفة مثلا، او ان الافق بل غيم ولا يمكن ان يرى الفجر، لكن يعلم انه طلع الفجر، افيجوز له الاكل؟ الاكل والشرب مغيان بطلوع الفجر لا بالتبين وبمعرفة ذلك، وانما يؤخذ المعرفة في الموضوع، حيث ان القطع والعرفان طريق الى المعلوم، العلم طريق الى المعلوم. فكأنه قال حتى يطلع الفجر. وهكذا في غير ذلك من الموارد، فيقال لا ابره من مكاني حتى يأذن المؤذن، مع ان اذان المؤذن لا دخل له في ذلك، وإنما أخذ هذا العنوان طريقا إلى الزمان مثلا. فكأنه قال لا أبره من مكاني حتى بل تزول الشمس، وغير ذلك من الموارد. والكثير في هذه الموارد عنوان التبين، العلم، العرفان، اليقين، ونحو ذلك من الموارد التي أخذ فيها هذه العناوين طريقا إلى الواقع، حيث إن العلم بذاته كاشف عن الواقع، والنظر في الحقيقة إلى المكشوف لا إلى الكاشف. فإذا فرضنا أن الحكم مقيد بالعلم أو باليقين أو بالتبين ونحو ذلك، فموضوع الحكم حقيقة هو المكشوف والمتيقن والمتبين. فإذا كان ملاك كون المعنى حرفيا أن يكون المعنى ملحوظا آلة وحالة لغيره، فلا بد من الالتزام بأن هذه الألفاظ المستعملة من الحروف أفعل يمكن ذلك. وملخص ما ذكرناه أن اللحاظ العالي والاستقلالي لا يختص أحدهما بالحرف والآخر بالإذن، بل بین کل منهما و کل من الآخرین عموم من وجه قد یکون المعنى الاسمی ملحوظا استقلالا و قد لا یکون کذلک بل ملحوظا آلتا و حالتا لغیره و المعنى الحرفی ایضا کذلک فلا یکون الاختلاف بینهما من ناحیت اللحاظ و اختصاص العلقة الوضعیه فی احدهما بما اذا لوحظ آلتا و فی الآخره بما اذا لوحظ استقلالا. الحمدلله رب العالمین.